الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب الدلائل المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة محمد ابن علي الشوكاني المتوفى في عام 1250 هجرية. كنا في كتاب البيع باب الخيارات، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى وأن كونه يثبت بالخيار لمن خدع، فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك، لما تقدم من حديث ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلاب. كما قلنا لا خلاب يعني لا خداع، فهو عندما يبايع يقول لا خلاب، يشترط عدم الخداع، لأنه كما قلنا كان ضعيفا وكان يخدع، وهو في الصحيحين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحيان ابن منقذ، وقال هو نفسه ده حيان اللي كان يقول لا خلاب، كان الذي كان يخدع في البيوع الخيار 3 أيام، أنه عندما يشتري أو يبيع. فحيان بن منقذ أشرنا إليه بالأمس وقلنا أنه أصيب في إحدى الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في رأسه، فجعل في لسانه ثقلا، وربما في إدراكه أو فهمه نوعا من الضعف، وكان مغرما بالبيع والشراء، كان ينهى قرابته عن البيع والشراء فلا ينتهي، وعندما يبايع أو يشتري يغبن ويخدع، فأصبحت مشكلة. فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كما في بعض الروايات: إذا بايعت فقل لا خلاب. كأنك بتقول يعني لا خداع، لما تبايع أحدا كأنك تقول بشرط ألا يكون هناك خداع. وفي الرواية الأخرى أنه قال أنه له في الخيار 3 أيام، فكان الرواية بينت العبارة التي يقولها، ورواية بينت المدة التي يكون له الخيار فيها 3 أيام، فيقول لا خداع أو لا خلاب، وبعدها عندما يرجع بالبيعة أو الشيء إلى بيته، وبعدين له فرصة 3 أيام، إن في تلك الأيام اكتشف غبنا أو غررا يستطيع يعيد البيعة ويقال منها بحسب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما في حديث ابن عمر في رواية منه، وكذلك في حديث غيره أي من الصحابة. وأما إذا لم يشرط أو لم يشرط، اللي هو لم يشرط يعني لم يقل لا خلاب، فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم، بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة. يعني يقصد أنه إن شرط كما في قصة حيان ابن منقذ وقال لا خلاب، فده واضح يعني المسلمون عند شروطهم. قال وحتى لو لم يشترط وكان هناك خداع أو خلاب أو خديعة أو غرر، فده ليس البيع اللي هو أمر به الإسلام أو أباحته الشريعة الشريفة، وبالتالي هو يقول أيضا حتى لو لم يشترط وتم عليه حيلة أو غرر أو غبن، فله أيضا له الخيار. وإن كان عندما يشرط لا شك أنه آثم، يعني عندما يشرط ويقول بشرط عدم الخداع، بشرط أنك ما تكونش جدت علي، بشرط أن يكون ده سعر السوق، فيقول له يعني أضمن لك أنه سعر السوق، فده يؤكد يؤكد الخيار. والشوكاني يقول حتى لو لم يقل له لكن تمت خديعته أو غرة أو خدع، فإن أيضا له الحق أنه يرجع البيعة. وأما كونه قال ويكون الخداع، قال فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم، يعني بيع المسلم إلى المسلم هو البيع الصحيح السالم من الغش والسالم من الخداع، كمن هو غش، بل هو مشتمل أي هذا البيع اللي حصل فيه خداع على الخبث والخداع والغائلة، غائلة بمعنى الخيانة. فبالمقضوع الخيار لكونه كذلك، لكون البيع بتلك الصورة، ويكون الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقريره. يعني يقول الآن المفروض البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلما ينكشف الخداع التراضي ده يذهب، يعني أنت ترجع تغضب ويذهب عنك التراضي، وبالتالي البيع لابد فيه من ايه؟ من تراضي. فمن هنا يحل لك انك ترجع بالبيعة حتى يرضيك، اما يرد لك شيئا من المال، واما يقنعك ويبين لك يعني ان ايه؟ ان لم يخدعك، فان اقتنعت فبها ونعمك، وان لم تقتنع فايه؟ فمن حقك ان كان الايه؟ الامر يدل على الغرر او الخداع او القيامة انك تعيد الايه؟ البيعة. قال واما كونه يثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق، ده من ضمن اللي هي الاحوال التي يثبت فيها الخيار اللي هو تلقي الجلب. واما كونه يثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق فلحديث ابي هريره عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب، فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعه فيها بالخيار اذا ورد السوق. كما قلنا تلقي الجلب ان الانسان يخرج يتلقى الناس اللي هي جايه من الريف او جايه من القريه ببضاعه قبل ان تدخل السوق وقبل ان تعرف السعر، فربما يخدعه يقول له الشيء الفلاني في السوق يباع بكذا وهو سعر اقل مما مما في السوق، فيقوم يبيع له على هذا الاساس، وبعدين ينزل السوق فيكتشف انه انه غش او انه خدع. ففي تلك الحالة ايضا الشوكاني يقرر ان له الخيار، لان السبق جاء اليه وغره يعتبر خدعه، فمن حقه ايضا صاحب السلعة، هنا صاحب السلعة من حق انه ياخد يرد الفلوس وياخد سلعته او يوازنها باللي يعني يدفع له ما نقص عليه حتى يقتنع ويرضى، اللي هو ده تلقي تلقي الجلب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب، فان تلقاه الانسان فابتاعه فصاحب السلعه فيها بالخيار اذا ورد السوق، لما يوصل السوق يعرف السعر. طيب واما كونه لكل واحد من المتبايعين الخيار اذا وقع البيع على صوره منهي عنها كتلك الصور المتقدمه، فوجه ان النهي ان كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الاصول فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما، فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم. يعني الشوكاني بيقول انه ان خدع احدهما الاخر او غر الاخر فان من حقه من حق كليهما ان يرد الايه؟ ان يرد البيع، لانه البيع في تلك الحاله يمكن ان يكون فاسدا او باطلا، والفاسد والباطل حكم انه ايه؟ كانه منعدم او كان وجوده وعدمه على الايه؟ على السواء. قال فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما، فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم على اساس ان العقد فاسد. وان كان النوع غير مقتضي للفساد فوقوع العقد على صورة من تلك الصور رضيه كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا، وان لم يحصل منهما الرضا اي من احدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقد فقد المناط، فقد المناط يعني العله اللي هي التراضي. يعني كان الشوكاني بيقول ايه؟ بيقول ان وقع البيع والشراء بين شخصين على نوع من الغرر او نوع من الفساد، فيقول البيع في تلك الحاله سيكون شيئا من شيئين، اما ان يكون فاسدا او باطلا تمام نتيجه المخالفه. طيب والفاسد الباطل وجوده وعدمه على السواء، يبقى بالتالي من حق بايه؟ اخذ فلوسي وياخذ هو ايه سلعته، لانه كان لم ينعقد شيء. الاحتمال الثاني ان النهي هنا لا يقتضي فساد العقد، وانما بس فقد شيئا من التراضي، فان تراضيا تمت الايه؟ تمت البيعه. وده الظاهر ان العقد صحيح، لكن من حقه ان يرجع على صاحبه بطلب الايه؟ بطلب ما غره فيه، او يسترد امواله، او يسترد سلعته بحسب الطرف اللي غش او خدع، لانه ممكن الخديعه تاتي من البائع او من المشتري، وان كان في الغالب هي تقع من البائع يعني، لكن ممكن أيضا تأتي من المشتري زي ما في تلقي الجلب. تلقي الجلب هو يخرج المشتري خارج السوق ويستقبل البائع فيقول له بكم الطماط في السوق، بكم البطاط، بكم كذا بكم كذا، فيقوم يقول له لا ده سعرها كذا، فيغشه ويخدعه ويعطيه سعر ايه دون السعر دون سعر السوق، فيبيع له على اساس على هذا الاساس. وبعدين بعد ما ينتهي ربما ينزل السوق ليشتري بعض الطلبات او ربما لامر ما، فيكتشف انه ايه انه خادعه وقال له كيلو الطماط ب100 وهو ب200، كيلو البطاط ب200 وهو ب400 الى اخر ما هنالك. فهنا المشتري هو اللي غش اللي ايه غش البائع، فهنا سيكون الخيار لمن ايه لمن غش او من خدع، والعكس كما ايه كما هي الصوره المعتاده ان المشتري في الغالب يخدع من الايه من البائع كما في المحلات وفي غيرها، لان المشتري عاده لا يكون عارفا بسعر السلعه، فربما يحلف له البائع وربما يعني يؤكد له ان السلعه هذا سعرها في السوق، وربما يقول له انا ببيع لك بسعر الايه بسعر ما اشتريتها وما زدت عليك وده سعرها في السوق وضمانه، وانه انه كما ايه كما تعرفون اللي هي البائع او بعض البائعين الذين يكثرون من الحلف والايه والقسم. فاما ان البيع فاسد لو وقع شيء من تلك المنهيات، واما ان البيع صحيح لكنه موقوف على الايه موقوف على التراضي. ولذلك الرضي حتى بعدما علم بالغبن او علم بالغرر ان قبل فخلاص البيع ايه يبقى صحيحا، يعني افترض انك اشتريت شيئا وبعدين اكتشفت فيه عيبا ينقص سعره، لكن قلت خلاص ما مش اشكال، شريت سيارة وجدت فيها عيبا يعني ينقص سعرها 50,000 او 100,000 او شيء من هذا القبيل او ربما ازيد، ما دام طابت نفسك بها انت حر في هذا، وان لم تطب نفسك فلك الايه لك الحريه انك تطالب بما غرك فيه او خدعك فيه او يشل سيارته. فبعض الاحيان يقول لك طب خلاص انا برد لك 100,000 ولا 200,000، ربما يكون الفارق في السعر 500,000 فيتوقف، يقول لك طيب خلاص ما رايك بقى ايه انا برد لك 200,000 او شيء من هذا القبيل. فبعض الاحيان يقول خلاص ما ايه خلاص ما دام اطابت نفوسهما انتهت المساله، والشارع يعني لا يطالبهما الا بالايه بالتراضي، الا ان تكون تجاره عن تراض، فالتراضي هو الايه هو المطلوب. فده الخلاصه. قال واما كون من الشرع شيئا لم يرى فله الرد اذا راه. الان هنا ستكلم على مساله خيار الرؤيه، خيار الرؤية، وهذا أشرنا إليه في أول دروس الخيار عندما لخصنا موضوع الخيار، وقلنا إن الشوكاني بيقول إن الإنسان إذا اشترى شيئا لم يرى وبعد ما اشتراه رآه فوجد يعني لا يناسبه، فمن حقه إنه له الخيار في الرد، يسمى خيار الرؤية لأنه إيه لم يرى، وبيعتبر هو إنه ما دام لم يرى فكأنه إيه غبن فيه أو غر أو شيء من هذا القبيل، فبيجعل من حقه إيه أن يرده. يعني لو جيت أنت في مجلس أو شيء من هذا القبيل واتفقت مع صاحبك على شراء سيارة، قال هي سيارة ماركتها كذا أو نوعها كذا، قال خلاص واتفقوا في المجلس ولم يعاين السيارة، وبعدما عاينها بعد خلاص قد دفع وانتهى الايه وانتهى البيع والشراء وكتبوا العقد، وبعد كده راحوا ايه استلم السياره في اليوم الثاني او الثالث، فلما راها لم تعجبه لامر ما، اما وجد فيها نقصا عن المواصفات او لم يجدها ايه بالصوره التي تلائمه او يناسبه. في راي الشوكاني رحمه الله تعالى انه له خيار يسمى خيار الرؤيه، فمن حقه ان يرد الايه يرد البيع ما دام لم يرى ولم يعينه. فقال الشوكاني واما كل من اشترى شيئا لم يرى فله الرد اذا راه. فلحديث ابي هريره مرفوعا من اشترى ما لم يرى فله الخيار اذا راه، اخرجه الدارقطني والبيهقي وفي اسناده عمر بن ابراهيم وفي اسناده عمر بن ابراهيم الكردي وهو ضعيف، ولكنهما اخرجه يقصد لكنهما الدارقطني والبيهقي اخرج عن مكحول مرسلا، لان مكحول ليس صحابيا وإنما هو تابعي، وبالتالي في الإسناد سقط الصحابي أو ربما أزيد من الصحابي، فمقول فالحديث يسمى مرسل وهو من أنواع الضعيف. ولكنه ما أخرج عن مقول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، ومثل هذا لا تقوم به الحجة. نقصد أنه سواء الحديث الأول اللي هو من اشترى شيئا من اشترى شيئا لم يرى من اشترى ما لم يرى فله الخيار إذا رأى، ده ضعيف فيه الكردي. وأيضا ما رأى مكحول مرسلا أيضا ضعيف، بالإضافة لكونه مرسلا هو أيضا فيه راوي وهو أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، فكأن كليهما ضعيف وليس بالقوة اللي ممكن يعضد أحدهما الآخر فيصبح بدرجة الحسن. لكن الشوكاني استدل بإيش؟ قال لكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر. كان الشوكاني قال حتى لو ما صحت تلك الأحاديث التي تدل على مسألة خيار الرؤية فإن داخل في بقية الحديث التي تدل على الخيار عندما يقع نوع من الغرر أو نوع من الغش أو نوع من الخديعة، فأدخلها في ضمن بقية الأحاديث. قال لكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بحديث النهي عن الغرر، فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر، سواء كان بعناية البائع أم لا. وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي. المناط الشرعي يقصد العلة وهي التراضي، دائما هو يشير إلى تلك العبارة يسميها المناط، المناط بمعنى العلة من الشيء اللي بيعلق عليه، منها المناط زي الشماعة، تمام؟ فيقال ناط ملابسه بمعنى علقها. ولذلك لما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم انه لما خرج مع الصحابة فقال بعضهم، وكان في بداية الاسلام، يا رسول الله اجعل لنا، فرأوا للمشركين كان لهم شجرة معلقون عليهم اسلحتهم ويتبركون بها، فلما رأوا ذلك فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم. فتسمى ذات انواط، يعني ذات بمعنى صاحبة، وانواط يعني التعليق، كأنها شجرة يعلق عليها، ده يدل على ان كلمة ناطة بمعنى بمعنى علقة. فالمناط بمعنى الشيء اللي يعلق عليه الحكم، لان العلة يا اخواني هي الشماعة التي يعلق بها الحكم، ومن هنا سميت العلة مناطا. مناطا يعني يعني علق عليها الحكم. فكأن مثلا لما نقول ان الخمر محرمة بعلة الإسكار، تمام؟ فكأن التحريم علق على على الحرمة نفسها، علق على الإسكار، كأن الإسكار هو الشماعة، تمام؟ وعلقنا الحرمة على على الإسكار، وبالتالي يسمى الإسكار يا أخواني العلة أو المناط الشرعي، تمام؟ فهو بيكرر تلك العبارة يريد بها إن علة صحة البيع هي أو ما سماه المناط الشرعي هي التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراضي. يعني يقصد ان علة انتقال مال من شخص الى اخر لا يحل للمرء الا بطيبة من نفسه، فانت عن سنة ذكر السيارة حقك ولا ذكر الفلوس، فده انتقال. هذا الانتقال او البيع لابد فيه من التراضي، فهو بيعتبر ان المناط او العلة الشرعية التي قام على اساسها البيع هي التراضي بين الطرفين، رضا البائع ورضا المشتري. فهو يريد ان يقول انه اذا لم يتوفر هذا المناط الشرعي فحل البيع ممنوع، زي ما بالضبط لما تاتي تقول اذا لم يتوفر فيه الماده او المشروب كان مسكرا فلا يحرم. ليش؟ لان احنا معلقين الحرمه على الاسكار. طيب الاسكار مش موجود، يبقى كلمة الشماعه مش موجوده، يبقى بالتالي هيصبح المشروب او المطعوم يصبح حلالا، لان المناط الشرعي او العلة التي علقنا عليها الحرمة هي كانت الاسكار. وهنا العلة اللي بنعلق عليها اباحة اخذ مال الغير، لان انت الان بتديني سيارتك وانا اديلك فلوس، معنى اننا هاخد مال من مالك، ايش اللي يجيز لنا الانتفاع باموال بعضنا البعض؟ يعني فالشريعة هذبت انتقال الاموال، لانه الشريعة رأت ان الناس يحتاج بعضهم الى ما في يد الاخر. يعني ما فيش احد يا اخواني عنده كل حاجة يحتاج اليها. تمام؟ فانت مثلا بتشوف والله صانع الملابس او صاحب المحل عنده ملابس, فانت عايز تلك الملابس ومعك فلوس. تمام؟ فلان عنده سيارات او عنده معرض وانت تريد سيارة ومعك فلوس, وبالتالي جعلت الشريعة انتقال الاموال, نظمت طرق انتقال الاموال. تمام؟ منها الهدالة, منها الهدية تعتبر طريقة من طرق الانتقال, منها الهبة, منها الميراث, منها البيع والشراء. تمام؟ فدي كلها طرق, وحرمت الطرق اللي هي المخالفة كالسرقة والنهب والرشوة وغيرها من انواع المعاملات التي لا ينتج عنها تراضي. اما بقية المعاملات, انا عندما اهب لك شيئا او اهديك شيئا, تمام, او تتصدق على الفقير او المسكين او ابيع او اشتري, كل هذا يتم بطيبة من الايه, بطيبة من النفس, وبالتالي لا يحل ذلك الا بطيبة من نفسه. فايضا البيع والشراء قائم على التراضي, التراضي اللي هو يدل على طيبة النفس, لان ما هرضى وما بايع معك واشتري واعمل عقد الا لان طابت نفسي ان تنتقل, ان ينتقل المال من يدي, وانت طابت نفسك ان تنتقل السيارة او السلعة اليه. فبالتالي حصل طيبة النفس من الطرفين, وحصل ايضا التراضي من الطرفين, ودي بالتالي العلة اللي علق عليها اباحة انتقال الاموال في البيع والشراء. فيريد الشوكاني ان راحت تلك العلة يبقى البيع يحرم او البيع فاسد او البيع يحتاج الى نوع من الايه, نوع من الاصلاح, ما دام افتقد مسألة اللي هي مسألة التراضي اللي هي العلة التي يعلق عليها اباحة انتقال الاموال بصورة اللي هي بصورة البيع. فالشوكاني يعني كانه يقول ايضا ان يقاس خيار الرؤية على بقية الاحاديث والاشياء التي دلت على تحريم الغرر, وان العبد ان غر او خدع ان له الايه, له الخيار. فاعتبر الرؤيا ايضا ايه, هي نفس المعنى ونفس الايه, لان المناص الشرعي اللي هو التراضي وطيبه النفس لم يتوفر فيها, لانه اكتشف شيئا او بعد ما راها لم تطب نفسه, وبالتالي من حقه ايضا ان يردها. قال ايضا لا بد من حصول المناص الشرعي وهو التراضي. فاذا لم يرضى المشتري بالبيع عند رؤيته بعد ما يشوفه فقد الرضا, فعدم المصحح اللي هو المناط. واما كون له رد ما اشتراه بخيار, لذلك الاخوة ان يشتري شيئا على ان له فيه الخيار مدة معلومة, انتقل الى ما يسمى بخيار الشرط, انتقل الى ما يسمى بخيار الشرط. تمام؟ انه اجي الشرط انه لي اسبوع, لي اسبوعان, لي شهر, فلي الخيار فيها, بحيث اني لو لم ارتضي السلعة في تلك الفترة فمن حقي بايه اجيب. فان مضت تلك المدة ولم ارد السلعة انتهت, فمضى البيع ولم يعد لاحدنا ان يرد الايه, لا يرد السلعة ولا ترد الاموال, الا ان يكون هناك مسامحة او اقالة, فهذه تبقى على طول. يعني هذا باب يعني استحباب وليس باب وجوب, وانما يستحب الانسان ان يقيل صاحبه, يعني ان بعت شيئا او اشتريت شيئا فجاء الطرف الاخر وقال والله انا بعد ما بعت او بعد ما اشتريت انا ندمت وافتكرت اني عندي كذا, او اني اريد ان اتصرف في الاموال بالصورة الفلانية, فانا نادم على تلك البلعة, ما رأيك لو تقيلني, ما رأيك لو تسامحني والرد الايه, والرد البلع. فهنا يصبح الامر في درجة الاستحباب او درجة الاستحسان وليس واجبا. فان قبلت واقلت صاحبك وجبرت قلبه فتدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم, من اقال مسلما اقاله الله. وان لم تقبل فليس واجبا عليك, لانه لو فتح الباب ان يبقى الناس يبدلون ويغيرون فده لم ينتهي المسألة, لانه يجيلك بعد سنة قد بادل السيارة وفعل فيها ما فعل وقل لك ما رأيك نرجع او ما رأيك ان تقيلني, فمش هينفع, لانه ايه, لانه ده سيضر بعلاقة الناس والتعاملات, والشريعة هي تريد ان ايه, ان تستقر الاحوال وتستقر المعاملات, وما شرعت تلك الاحكام الا من اجل ايه, من اجل ان يكون هناك استقرار, فاستطيع الانسان ان يتصرف, واستطيع انت تتصرف في المال اللي انا اديته لك في مقابل السيارة, واستطيع ان انا اتصرف في السيارة. لكن لو بقيت الامور معلقة ف فده مخالف. ولذلك اذا اشترط في البيع يا اخواني شرط مناسب للبيع نفسه فلا يقبل كما تقدم في النكاح او الزواج، لانه الشارع عندما يشرع شيئا او يبيحه يبيحه من اجل منفعته الاساسيه. فالنكاح من اجل مثلا الاستمتاع بين الرجل والمراه وانشاء اسره وغيرها واولاد وغيرها من الاغراض الشرعيه. فلو زوج ابنته او اخته او موليته باي صوره من الصور واشترط على الزوج الا يطاعها، فبالتالي ده شرط فاسد وباطل لانه مخالف لشيء من اهداف النكاح وهي تحصيل الفرج وغيرها. نفس الشيء بالنسبه للبيع يا اخواني، البيع هو فائدته يعني انك عندما ينتقل المال اليك فيصبح ملكا لك تتصرف فيه كما تشاء، وعندما ينتقل الي المبيع نفس الشيء. فمثلا لو انا اشتريت منك سياره فاصبح حر التصرف فيها، فلو جيت اهديتها لابني او اهديتها لاخي او بعتها مره اخرى او فعلت فيها ما اشاء مالي وانا حر فيه، وانت نفس الشيء خدت الاموال ورحت اشتريت بيتا او عمرت بها طرحه او بيت او شيء من هذا القبيل او رحت تعالجت بها، فما جيش بعد ايه بعد مده واقول لك هات لا. لكن لما يكون في خيار شرط يا اخواني معناه انك مقيد في تلك الفتره. ولذلك خيار الشرط الصحيح انه ايه؟ انه لا بد ان يكون محددا بفتره زمنيه معينه، والا لو فتح ولم تحدد له فتره زمنيه سيفسد الايه؟ سيفسد البيع. يعني ما ينفع اننا نشترط او نتفق انه ايه؟ ليه الخيار على طول. او ليه الخيار بدون تحديد مده، تمام؟ فتفاجئ بيا بعد سنه جاي جايب لك السياره واقول لك رد لي الفلوس. الفلوس هيقول لي قد خلاص ما معيش ولا ريال منه، تمام؟ فده يؤدي الى التنازع عن الضاره ونروح محكمه ونعمل، وبالتالي لابد من تحديد ايه مده. في تلك المده انت ملزم بالرد، وبالتالي عليك ان تراعي هذا. لو كان انت تريد ان تتصرف في الفلوس ما دام وافقت معناه ان ده نوع من التجميد، ما دام وافقت يبقى ده معناه نوع من التجميد في التصرف. فبمعنى انا وقت اتفقت معك على ان لي الخيار اسبوعان او لي الخيار شهر، تمام؟ فمعناه تعمل حسابك ان لو جيت في تلك الفتره وقلت لك هذه السياره حقك وهات الخمسه مليون او العشره مليون اللي عندك فمن حق اني اطالبك بها، وبالتالي انت سواء هتتصرف في المال ده لكن عندك في البنك ولا عندك اموال اخرى ما فيش مشكله، لكن انت ستكون عاملا حسابك في تلك الفتره. وانا في نفس الوقت ايضا السياره اكون محافظ عليها، وايضا اني مستعد ان هي ما دام الخيار لي ولك، ما دام الخيار لي ولك، لان يجوز ان يكون خيار للمشتري وحده، يجوز ان يشترط المشتري، يجوز ان يشترط البائع، يجوز ان يشترط كلاهما. وبالتالي خيار الشرط يا اخواني يصح لاحد الطرفين ويصح لكليهما. فممكن هو يكون الخيار ده ليا بس انا المشتري، تمام؟ فما ينفعش انت لو انا ما رغبت ما ينفعش انك تردها، تمام؟ فيصبح الفرصه لي ويصبح ان يكون الخيار لك انت كبائع، تقول اديني فرصه اسبوع او اسبوعين وتتم معي البيع، لكن تقول لكن دع لي الخيار فرصه اسبوعين، لان ربما ابي يغضب مني بسبب لان ابي كان لا يريدني ان ابيعها، وربما زوجتي ما فربما يعني هتفاهم معهم في تلك الفتره، فان لم اتمكن من التفاهم يبقى هرجع ايه ارجع اخدها. وبالتالي يمكن ان يكون الخيار اللي هو خيار الشرط للبائع فقط، ويمكن ان يكون للمشتري فقط، ويمكن ان يكون لكليهما، تمام؟ فلا مانع، لكن يشترط في خيار الشرط ان يكون محددا بمده معلومه، حتى اذا انتهت تلك المده خلاص ما لك الايه المطالبه، ولا يبقى الا الاقاله التي اشرت اليها، ودي مندوبه مستحبه وليست واجبه، تمام؟ فاذا كان الخيار بيني وبينك اسبوعان انتهت الاسبوعان، مضى البيع وليس لك حق الرد وليس لي حق الرد، وبالتالي ما تجيش بعدها وتقول لي رجع ومش رجع، هتدخل في باب الاقاله، والاقاله كما قلنا مستحبه وليست واجبه. فان رضيت رضيت والا مرضى لا تجبرني لا شرعا ولا ولا قانونا. فهذا يسمى خيار خيار الشرط، والشرع الحكيم يعني جعل فرصه لهؤلاء. بعض العلماء ينكر خيار الشرط ويمنعه كابن حزم وبعض وبعض من نحوه، لكن الجماهير من العلماء من اهل المذاهب اجازوا قيام الشر، والأدلة تدل على إيه؟ على جوازه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، أو كما قال عام، يشمل الشروط في عامة التعاملات بين الناس حتى في النكاح اللي هو أعلى وأجل من البيع، لأن في صور تشابه بين النكاح وبين البيع، إلا أن النكاح أجل وأعلى وأوثق عرى لكون يتعلق بالإيه؟ يتعلق بأشياء أكثر من الإيه؟ من الأموال، لأن العرض أعلى وأغلى من المال عند الناس. وبالتالي تجد الشريعة تثبتت وتوثقت لمسائل النكاح، ولأنها تتعلق بالعرض ما لم يتم بالنسبة للإيه؟ بالنسبة، ولذلك اشترطت اللفظ واشترطت المري واشترطت واشترطت، فتجد شروطا مهمة. ومع ذلك في النكاح وهو أعلى يصح فيه بعض الشروط التي لا تخالف معنى العقد، يعني الآن لو اشترطت عليه أن يبقى بها في صنعاء أو في البلاد أو في غيرها فهو شرط صحيح عند جمهور العلماء فينصح في النكاح، فمن باب أولى أنه تصح مثل تلك الشروط المباحة في مسألة البيع والشراء. وبالتالي يمكن أن يقاس البيع والشراء على النكاح، بس مع العلم بأن النكاح أوثق وأوثق عرى وأشد تثبيتا لتعلقه بما مسائل العرض ومسائل الفرج وغيرها، وهي مسائل خطيرة جدا الناس يمكن أن تتقاتل ويمكن أن يفعلوا من أجل الإيه؟ من أجل العرض يمكن يتساهل في المال، يعني إنسان لو حصل شيء بالنسبة يتعلق بعرضه عنده من الدنيا كلها تضيع من يده، ولم يتعلق شيء بعرضه، يعني تضيع الملايين تضيع الدنيا، لكن إن لا يقع له شيء في عرضه. ولذلك الشريعة راعت وثقت مسألة الإيه؟ مسألة النكاح أزيد من مسألة الإيه؟ وبالتالي يا أخواني من باب أولى إذا صح شيء في الشيء الوثيق أو المتين اللي شددت فيه الشريعة ربما يكون من باب أولى إنه يصح في الأشياء الخفيفة اللي هي البيع لأنه أخف من الإيه؟ أخف من النكاح. ولا يلزم إنه ما صح في البيع إنه يصح في النكاح، ليش؟ لأن النكاح أشد فلا يقبل فيه، فبالتالي البيع والشراء نقلنا بالتعاطي، لكن النكاح لا يمكن أن يكون بالتعاطي، يقول له أنا شاب زوج بنتك خلاص شلها وامشي واطرح النهر، ما ينفعش، بل لابد من ايه؟ لابد من ان يقول زوجت كذا كذا فلانه الفلانيه، ويحدد ويكون شهود والولي موجود ورضا المراه والاشياء دي، بل ويندب له ايه؟ يندب الحفل او يندب الاعلان عنه ليعلم الناس ان فلانه تزوج فلانه، لكن البيع والشراء ما فيهوش نفس الايه؟ نفس هذا التثبت ونفس التوثق. ممكن ابيع بيني وبينك انا حر، بس لو ما كنتش خايف من انه ايه؟ يحصل انكار او شيء، يعني يصح البيع بدون كتابه ويصح بدون شهود، يصح نعم، بس عندما نتناكر وعندما يقع بيننا مشكله فحينئذ لن اجد من يشهد لي، وبالتالي التوثق او الكتابه تندب وتستحب في مثل هذا، ولكنها ليست واجبه وليس النص واجبا كما هو واجب في النكاح في حضور الناس والإعلان عن شيء كده. النكاح بيعلن عنه لأنه ليس زنا، وإنما يفتخر به ويتشرف به ويعلن بين الناس، بخلاف الزنا فإن النكاح لا يكون سرا، لكن الزنا يكون سرا، لكن البيع والشراء يمكن أن يكون سرا أو علنا ما فيش مشكلة يعني، لكن يستحب أن يشهد عليه أو يوثق من أجل بس أنه لو حصل تناكر أو شيء ما يقعش ما تنكرش الحقوق، ما تجيش تنكر بعد كده، لأنه افترض مثلا أنا أدفع لك جزء من حق السيارة أو حق البيت أو حق أي سلعة وبقي علي شيء تمام، وبعدين لو حصل أني مت أو غيرت ذمتي وأنكرت مين يشهد لك بالباقي؟ لو كان في شهود او كتابه بتيجي تقول ايه؟ ادي العقد بيننا واستلم معجلا منه كذا وبقي عليه مليونان او شيء، او الشهود شاهدوا ان انا سلمتك مليونين وقلت لك بعد شهر ساسلمك الباقي، فبالتالي البيع والشراء غير متوقف على اللفظ، غير متوقف على الشهود، ويصح بالتعاطي ويصح بدون شهود، لكن بس نحتاج الى الشهود والتوثيق من اجل اثبات الحقوق، لكن النكاح لابد من اللفظ، لابد من الشهود، لابد من الولي، لكون النكاح اشد في هذه المسائل. قال فلما ورد في الاحاديث وأما كون له رد من اشتراط خيار وذلك نحو أن يشتري شيئا على أن له فيه خيار مدة معلومة، فلما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس بلفظ كل بيعين بيعين له البيعان هما البائع والمشتري، لا بيع بينهما حتى تفرقا إلا بيع إلا بيع الخيار، ده إشارة إلى صفقة الخيار. وفي لفظ إلا أن يكون صفقة خيار أن يبقى بينهما الخيار، وهما في الصحيحين. وفيهما أيضا ألفاظ بهذا المعنى ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار، فقيل هذا وقيل غيره، ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يخدع في البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بيعت فقل لا خلاف، وهو شرطه. وفي بعض الوقت ولك الخيار ثلاثة أيام، وقد تقدم ذلك. وأما كونه إذا اختلف البيعان اختلفنا بها في بيعنا واشترينا، فجيت أنا قلت لك ده أنت بعت لي ب10,000 السلعة دي بعتها لي ب10,000 وأنت قلت لا ده أنا بعتها ب15 فلم يصدق. قال وأما كونه إذا اختلف البيعان في القول ما يقوله البائع، فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم وابن السكن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان بيعان عن البائع والمشتري وليس بينهما بينا، نحن كنا بنتكلم عليه بينا عن شهود أو كتابة، فالقول ما يقوله صاحب السلعة تمام أو يتردد، يعني القول قول لأن الأصل معه الأصل دي سلعته، فأنت تقول لا أنت بعتها لي ب10,000 وهو بيقول لا ده أنا بعتها ب15، قال لا لا المهم فنقبل قول من نقبل قول صاحب السلع أو كل واحد لحاله خلاص ردي خلاص ما إيه ما ينفعش، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردان، يتردان يعني إيه ترد لصاحب الفلوس فلوسه وهو يرد لك السلعة وخلاص ما تمش البيع. وفي لفظ والمبيع قائم بعين يعني موجود، وفي لفظ إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع، دي مشكلة إنه يكون قد خلاص قد المبيع واستهلكه، فهنا بتأتي مشكلة. وغالبا مثل هذه المسائل لما يكون فيها أموال كبيرة فتطلع في المحكمة، فالأصل في جانب في جانب البائع يحلف، فإن لم يحلف يحلف من صاحبه. وفي الباب روايات كثيرة قد استوفيتها في شرح المنطقة يقصد نيل الأوتار وحاصلها أي خلاصتها يفيد أن القول قول البائع. وقد قيل أن هذا الحديث مخصص لحديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وسيأتي وقيل بينهما عموم وخصوص من وقت، وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا طويلا. الخلاصة من قول قول البائع فإن لم يسد في ذلك يترادان المال والمبيع وكل واحد يكون فيه في حاله. وقفنا عند باب السلم، سيأتي إن شاء الله تعالى نتكلم عليه الأسبوع القادم، وهو نوع من أنواع البيوع سهل فيه الشارع على أساس يعني والبيت داخل في باب في باب البيع تسهيلا من الشارع على الناس في المعاملات. سيأتي إن شاء الله تعالى تعريفه ومواصفاته وشروطه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.